بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعلمون أيها السادة والسيدات أننا نتكلم عن مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن، وقلنا بالأمس إن حديث القرآن عن أصحاب رسول الله ينقسم إلى قسمين: حديث يتضمن شهادة عامة مطلقة لكل من ثبتت لهم الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بقطع النظر عن تفاوت درجاتهم، وبقطع النظر عن أسبقية السابقين منهم وتأخر المتأخرين منهم في الإسلام. وهنالك قسم آخر من آيات الكتاب المبين يتحدث الله عز وجل فيها عن فئات من الصحابة بمناسبات معينة، بمناسبات مشاهد معينة، لظروف معينة. يتحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعمال خاصة قاموا بها، لتضحيات نهضوا بها، لظروف خاصة معينة. هذه أيضا سنتحدث عنها. قسم ثاني من شهادة كتاب الله سبحانه وتعالى للصحابة. استعرضنا في الأسبوع الماضي طائفة من هذه الآيات. قرأنا الآيات التي نقرأها في آخر سورة الفتح، والتي تبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هي آية واحدة إلى آخر السورة، تتضمن شهادة من الله عز وجل مخلدة لكل من ثبتت لهم الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبر البيان الإلهي عن هذه الصحبة بكلمة معه، والذين معه، أي الذين ثبتت لهم صحبة وهم مؤمنون طبعا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا نتابع هذا القسم من الآيات التي يضعنا البيان الإلهي منها أمام شهادة تزكية، شهادة كبيرة نادرة عظيمة مخلدة يشهد بها الله عز وجل لأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. تعالوا نصغي إلى هذه الآيات التي يثني الله عز وجل فيها على الصحابة بقسميهم المهاجرين والأنصار. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ والمناسبة مناسبة إجلاء النبي عليه الصلاة والسلام ليهود بني النضير عندما خانوا رسول الله وخططوا لقتله. نعم، هنا البيان الإلهي يتحدث عن إجلاء رسول الله لبني النضير، ويتحدث كيف أن الله سبحانه وتعالى أفاء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقراء من المهاجرين والأنصار إذا وجد منهم فقراء. بهذه المناسبة يشهد الله سبحانه وتعالى لهم بشهادة عالية جدا جدا. اسمعوا ماذا يقول الله سبحانه للفقراء، أي هذا الفيء أفاءه الله عز وجل على أصحاب رسول الله. الفقراء طبعا كل المهاجرين فقراء، كل الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، كلهم الذين سبقوا رسول الله والذين هاجروا معه والذين تبعوه، كلهم تركوا الديار وتركوا الوطن وتركوا العقار وتركوا الأموال المنقولة وغير المنقولة، حتى منهم من ترك الأرحام لحاقا برسول الله، لحاقا بالعقيدة. كلهم يقول الله عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. اسمعوا هذه الشهادة: أولئك هم الصادقون. هذه شهادة لمن؟ للصحابة المهاجرين أهل مكة الذين هاجروا إلى المدينة المنورة. لكن القرآن أتبع هذه الشهادة بشهادة مثلها لمن؟ لأهل المدينة، للأنصار، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لاحظوا، هاتان الشهادتان جاءتا، الواحدة منهما لأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم كلهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. الشهادة الثانية كما سمعتم لأهل المدينة الأنصار، سموا أنصارا لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، تعالوا نتأمل في هذا الذي يقوله الله عز وجل للفقراء. من هم يا رب الفقراء؟ المهاجرين، كل الذين هاجروا من مكة إلى المدينة آثروا الفقر على الغنى، كانوا في المدينة أغنياء أو كان كثير منهم أغنياء، لكنهم خلعوا رداء الغنى، انفصلوا عن العقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة لحاقا بدين الله. محنة كانت، امتحان عظيم، لكنهم نجحوا في هذا الامتحان، وليت أن المسلمين اليوم ينجحون. عشر هذا النجاح الذي نجحه أصحاب رسول الله المهاجرون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، شهد الله عز وجل لهم بعد هذا شهادة أخرى فقال: أولئك هم الصادقون. ثم يشهد لأهل المدينة الأنصار فيقول: والذين تبوأوا الدار، دار يعني المدينة، والإيمان من قبلهم، بعض من أهل المدينة كانوا مؤمنين قبل أهل مكة، يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني عندما يشعرون بحاجاتهم الشخصية تذوب هذه الحاجات أمام حاجات إخوانهم. نعم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مما أكرمهم الله به، أمام حاجة إخوانهم. ثم أكدها وزادها بيانا فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون إخوانهم على أنفسهم ولو كان المؤثر به خصاصة من فقر، حاجة، إلى آخر ما هنالك. هكذا كان أصحاب رسول الله؟ نعم، هذه شهادة ربنا، هكذا كانوا. لم يشهد الله عز وجل بهذه الشهادة لفئة منهم أبدا، هي شهادة لهم جميعا أيها الإخوة. وانظروا كيف يصدق هذا الوصف على واقع أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، السابقين وغير السابقين. شيء غريب. ومرة أخرى أقول الإيثار، إيثار الآخر على النفس، صفة من أجل الصفات التي أحب الله أصحاب رسول الله من أجلها. ليت أننا نتمتع بمعشار هذه الصفة. أقول لكم صورة من عشرات الصور، لم أقل من مئات الصور، من صور الإيثار الذي جسده الله في هذا الكلام: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام وسهيل بن عمر قتل في معركة. في خلاف، إما أنهم قتلوا في معركة اليرموك أو في وقعة أجنادين. المهم أن هؤلاء الثلاثة قتلوا في وقت واحد، وشاءت صدفة أن يكونوا مضجع كل واحد منهم إلى جانب الآخر. كان الثلاثة يجهدون بأرواحهم صرعى، وهم بأمس الحاجة إلى شربة ماء. جاء أحدهم ممن كان يتفقد الماء القتلى والجرحى ومعه ماء، قدمه لعكرمة. نظر عكرمة وإذا بالحارث بن هشام ينظر إلى كأس الماء، فأشار إليه أن يعطي صاحبه. دنا إلى صاحبه ليعطيه الكأس، وإذا بصاحبه الثالث سهيل بن عمر تنظر عيناه إلى كأس الماء يلتمع، وهو بأمس الحاجة إليه، أشار إليه أن أعطيه هو. لما وصل إلى سهيل بن عمر كان قد أسلم الروح. عاد إلى الثاني وإذا به هو الآخر مات، عاد إلى عكرمة وإذا به هو الآخر مات. مات الثلاثة وكل منهم يؤثر صاحبه على نفسه. أليس هذا العمل يستاهل شهادة خالدة لأصحابه في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ هي هذه الخصاصة. مجروح ينزف وهو يجود بنفسه، طيب وهو أحوج ما يكون إلى شربة ماء. نعم، يأباها لأنه رأى حاجة أخيه، الثاني يأباها لأنه رأى حاجة أخيه، والثلاثة رحلوا إلى الله عز وجل ولم يبتل فم الواحد منهم بقطرة ماء. هذا هو السر في أن الله عز وجل يقول عنهم هذا الكلام: والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كلام عام يصدق على الأنصار وعلى المهاجرين، ولو أنني أردت أن أضعكم أمام نماذج من الإيثار لرأيتم شيئا عجبا، لكن الوقت يضيق. نعم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه طائفة من الآيات التي يثني الله عز وجل فيها على أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم عموما أيها الإخوة، عموما دون استثناء بشكل من الأشكال. كل من ثبتت له صفة الصحبة يدخلون في هذه الشهادة الذي شهدها الله سبحانه وتعالى لرسوله. قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني من ثناء الله عز وجل على أصحاب رسول الله، أريد أن ألفت نظري وأنظاركم، أريد أن أنبه نفسي وإياكم إلى ظاهرة سمجة، أقول عنها سمجة جدا، من الأنانية التي تدفع أصحابها إلى نسيان الذات وتتبع أخطاء الآخرين. ينبغي أن نتسامى عن هذه الصفة. كثيرا ما أقرأ كلاما لبعض الكاتبين المعاصرين، كلام عجيب جدا، واضح جدا من هذا الكلام الذي أقرأه لهم أن الواحد منهم يبدو أنه يشعر بشعور نقص، بعقد نحو ذلك، يريد أن يتسامى، ويريد أن يتسامى عن شعور نقصه في حق ذاته. كيف؟ بأن يجرح هذا وهذا وذاك، وأن يتحدث عن عيوب فلان. ومن لا يقتنع بأن يتحدث عن عيوب الناس الذين يعيشون في عصره؟ لا لا لا، بل يقفز إلى العصور التي خلت، إلى أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، فيضع كل واحد منهم في ميزان النقد، وينتقد سيدنا عثمان، ينتقد فلان، ينتقد سيدنا أبي بكر، ينتقد سيدنا علي رضوان الله عليهم، ينتقد. نعم طبعا أنا أقول كما قلت بالأمس، أصحاب رسول الله ليسوا بمعصومين، كل بني آدم خطاء. لا يبحث إلا عن العيوب، إلا عن النقائص. طيب هذا العمل الذي يفعله بعض الناس المعاصرين اليوم سمج جدا، لأنك عندما تقرأ أكيد تقفز إلى ذهنك صورة هذا الإنسان الذي يكتب، ويعني خاطرك يقول ومن أنت يا هذا الذي تجلس وراء مكتبك وتجعل من نفسك ملكا من ملائكة السماء تنزل على الأرض، وكلفه الله بمهمة أن يجمع عيوب الناس كلهم من دونه، وأما هو فمنزه. أنت مليء بالأخطاء من فرقك إلى قدمك، تنسى نفسك وتتحدث عن أخطاء ومن؟ أخطاء الصحابة الذين شهد الله عز وجل لهم كما سمعتم. نعم كثيرا ما قرأت لكتاب جدد عن سيدنا عثمان، سيدنا عثمان في خلافته ماذا صنع؟ قرب أولياءه وأقاربه أو إلى آخره. طيب هل من الإنصاف أن تفعل هذا وقد شهد الله عز وجل لأصحاب رسول الله وعثمان منهم؟ هل من الإنصاف أن تقول هذا وأن تملأ الصحف بهذا الكلام وأمثاله وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن عثمان عندما جاء بما جاء به من أموال كثيرة كثيرة لتجهيز جيش العسرة يوم تبوك، قال ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم؟ أليس من الأدب مع الله ثم من الأدب مع رسول الله، لا أقول مع عثمان، أن تمسك لسانك عن هذا الكلام، أن تحطم قلمك قبل أن يكتب هذا الافتراء، أليس كذلك؟ الباري عز وجل، بل الباري هو الذي أثنى في صلح الحديبية عندما أرسل عثمان إلى مكة ليبشر أناسا مستضعفين من المسلمين لم يتأتى لهم أن يهاجروا إلى المدينة، كلف رسول الله أن يبشرهم بأن فتح مكة قريب. ذهب عثمان وتأخر في العودة، تأخر، شاع وذاع أن عثمان قتل في مكة، وبلغ رسول الله، بلغته هذه الشائعة، فماذا صنع؟ جمع أصحابه جميعا وكان تحت شجرة وأخذ يبايعهم على الموت فيما إذا تبين أن هذا الخبر صحيح، هذه البيعة التي خلدها بيان الله، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، من أجل هذا بايعهم واحدا واحدا. ثم أمسك رسول الله بيده هكذا وقال وهذه عن عثمان. طيب أفيحق لي بعد هذا أن أخوض في عيوب عثمان أو فلان أو سيدنا علي أو أي من أصحاب رسول الله أو آل بيت رسول الله رضوان الله عليهم؟ ينبغي أن أقطع لساني دون هذا، وينبغي أن يتحطم القلم الذي يخط قالة السوء في حق أي من أصحاب رسول الله أو آل بيت رسول الله. وقلت لكم آل بيت رسول الله يتصفون بصفتين، الصحبة وكونها من آل بيت رسول الله رضوان الله عليهم، والصحبة تكفي. نعم هل يجوز لي أن أتحدث عن العيوب التي في فلان أو فلان أو فلان أو فلان من الصحابة؟ يا أخي ماذا يفيدك أن تتكلم عنهم بعد ثناء الله عليهم؟ كان أولى لو كان هذا مفيدا الباري كان يتحدث عن عيوبهم، لو كانت هنالك فائدة للحديث عن عيوب أصحاب رسول الله لكان الباري عز وجل هو الذي يتحدث عن عيوبهم، لكن الله أثنى عليهم، ومن المفروض أن تتأدب مع كلام الله عز وجل وتثني على من أثنى عليهم ربنا سبحانه وتعالى. الآن تعالوا إلى مشاهد تجلت فيها مواقف كبيرة وهامة جدا لأصحاب رسول الله، علق عليها بيان الله وخلده وأثنى على أصحاب هذه المشاهد بهذه المناسبة. هي مشاهد كثيرة، لكن تعالوا نقتطف من هذه المشاهد بعضا منها. في غزوة أحد عندما وضعت الحرب أوزارها ومني المسلمون كما تعلمون بخسائر كبيرة في آخر هذه الغزوة بسبب خطأ وقع فيه بعض يسير من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، وليس هذا محل الشاهد. عاد رسول الله وأصحابه مساء السبت إلى المدينة المنورة، وأصحابه ما بين مجروح وما بين مشجوج وما بين إنسان تنزف دمه، ولم يتفرغوا لأنفسهم. نعم، باتوا تلك الليلة، وفي فجر اليوم الثاني نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان معنا بالأمس ينبغي أن يخرجوا جميعا للقاء العدو. والجماعة لم يتفرغوا بعد لتضميد جراحاتهم وللنظر إلى أنفسهم. ماذا صنعوا؟ لبيك، خرجوا جميعا. كما قلت لكم، وما بين جريح ينزف وما بين مشجوج وما بين إنسان لم يتأت له أن ينظر إلى نفسه، نعم، خرجوا جميعا سراعا لتنفيذ أمر رسول الله، وخرج بهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. اتجهوا إلى مكان اسمه حمراء الأسد وعسكروا هناك. هكذا شاء الله عز وجل. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة أن المشركين عندما اتجهوا إلى مكة وقد ظنوا عند أنفسهم أنهم انتصروا، عادوا يقولون: طيب لماذا نحن نرجع؟ لقد انتصرنا، فلنعد أدراجنا لنحطم الإسلام ومحمدا وصحبه وننهي هذه المشكلة نهائيا. وفعلا عادوا متوجهين ليقضوا قضاءهم المبرم على رسول الله وأصحابه، لكن الله أوحى إلى رسوله أن يعود فيخرج. وجد المشركون على بعد نيرانا كبيرة في الليل، واسعة جدا جدا تضطرم، وجاء رجل اسمه معبد سألوه، قال لهم: أن أصحاب محمد خرجوا وإن أسنانهم لتصطك حنقا عليكم، وإنهم لن يعودوا إلا بعد أن يجتثوا شافتكم. فأدخل الله الرعب في قلوب هؤلاء المشركين وولوا الأدبار. محل الشاهد ليس هنا، محل الشاهد أن الله عز وجل خلد هذا الموقف لهؤلاء الصحابة. كل الذين كانوا معه بالأمس خرجوا وحالتهم كما قلت لكم. ماذا يقول الله عنهم؟ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله ورضوان لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. هل سمعتم هذه الآية الخالدة والمخلدة لهذا الموقف؟ هو ليس موقف واحد واثنين ثلاثة وعشرة عشرين، كل الجند الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد يوم السبت خرجوا في فجر يوم الأحد. نعم، الذين استجابوا لله والرسول عندما أمرهم بالخروج، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، قرح الجروح، النزف، الشج، الحادثة التي أصيبوا بها، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. عند خروجهم رجل من المشركين قال لهم: ويحكم، إلى أين تخرجون؟ أهل مكة قد جمعوا لكم جموعا، وإنهم قاتلوكم، وإنهم لن يعودوا إلى مكة بعد أن يجتثوا شافتكم. يعني هددوهم. هذا معنى قوله تعالى: الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أي نحن ملاذنا هو الله، وملتجأنا هو الله سبحانه وتعالى، وناصرنا هو الله. وإذا نصرنا الله عز وجل فسيان أن يكون الجمع حاشدا ضدنا أو أن يكون غير حاشد. نحن نقرع باب الله، هذه هي العبودية التي حدثتكم عنها بالأمس. نعم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ماذا نفهم من هذه الآيات أيها الإخوة؟ نفهم أن الله يحب أصحاب رسول الله الذين كانوا معه بالأمس مئات. نفهم أن الله سبحانه وتعالى قد رفعهم مكانا عليا. ونفهم من ذلك أننا ينبغي أن نتمنى أن لو نكون متمتعين بمعشار هذا الذي كانوا يتمتعون به والذي أثنى الله عز وجل عليهم بسببه. نعم. الباري سبحانه وتعالى علم أن في النساء من كانت تسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يثني الله على المهاجرين خيرا ولا نجد ذكرا للنساء مناسبة الهجرة، مع أنه كذلك النساء هاجرنا مع رسول الله أو قبل رسول الله أو بعده، كذلك كم وكم وكم من النساء هاجرنا إلى حبشة، هاجرنا إلى المدينة. فأنزل الله عز وجل قوله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يا سلام، ما في أحلى من هذا الكلام أيها الإخوة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قولوا لمن يتهم القرآن بأنه ينظر إلى المرأة نظرة دونية أو نحو ذلك. هذا الكلام السمج الذي لا تقبله الأذن ويرفضه العقل. بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. موعدنا لمتابعة هذا الموضوع الشائق الحلقة الآتية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.